الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم أستاذ حسن، اسمح لي أن أبدأ معك من هذه التسمية، يعني تسمية ثقيلة جدا، نكبة. لماذا سميت بالنكبة؟
بالطبع إن مشاهده أبناء شعبنا في العراق في 15 أيار 1948 كان محطة تاريخية سوداء بالنسبة لأمتنا العربية والإسلامية، وبالطبع أيضا أن ما دفعه أبناء شعبنا في 15 أيار 1948 لا مجال هناك في قاموس الإنسانية غير كلمة نكبة، وليس هناك محطة تاريخية سوداء في تاريخ شعبنا أكثر من 15 أيار 1948، نظرا لما تعرض له أبناء شعبنا في هذا في ذاك الوقت من عمليات إجرام من قبل الصهاينة، العصابات الصهيونية التي عملت بالمعاونة مع الإنجليز لتثبيت قواعد الكيان على أرض فلسطين. بالطبع لا مجال هناك لأي كلمة أخرى غير كلمة نكبة لما حمله يوم 15 أيار 1948 من ويلات على أبناء شعبنا وعلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية.
اسمح لي أن أسألك عن أهم أسباب وعوامل النكبة.
أهم عوامل وأسباب النكبة هي مسألة عملية الفرز التي قام بها الاستعمار على في منطقتنا، فهناك كانت الأنظمة متخلفة جدا، لا وجود لمؤسسات ضمن هذه الأنظمة تتبنى وجهة نظر استراتيجية لوحدة الأمة ومصيرها، وبالطبع كانت المحطة التاريخية هناك الخروج من عالم الاستعمار إلى عالم الاستقلال، ولم تكتمل هذه المرحلة بالتحديد. ومن هنا استغل الصهاينة هذه الفرصة وعملوا على غرس كيانهم، بالطبع أكرر، بالتعاون مع الإنجليز وما أفرزه الإنجليز من وعود لهم على غرار وعد بلفور، كما كان قبلهم الفرنسيون وكما وعدهم نابليون حينما حاصر عكا وفشل في حملته في حينها وتراجع إلى مصر. كل العالم الغربي وقف إلى الصهاينة وعمل معهم على غرس هذا الكيان ليضع خنجرا في جسم الأمة في أرض فلسطين، وجعل من هذا الكيان مغفرا متقدما لحماية مصالحه.
طيب ما أبرز نتائج نكبة فلسطين في 48؟
أبرز نتائج نكبة فلسطين في 48 كانت غرس هذا الخنجر المغفر المتقدم للاستعمار في المنطقة في فلسطين، تجزئة الأمة وعدم اكتمال هيكليتها لاتجاه إلى الوحدة ووحدة مصيرها ووحدة مصالحها، مما جعل المنطقة ككل منطقة موزعة بين الدويلات، عمل الاستعمار على فرزها من خلال المؤسسات التي قامت في حضن الاستعمار في حينها، والكل كان يتعاون مع هذا الاستعمار الذي عمل على غرس هذا الكيان. هذه أهم عملية فرز تاريخية في منطقتنا دفع ثمنها أبناء أمتنا في شرقا وغربا، يعني إما شرقنا العربي أو مغربنا العربي أو على صعيد الأمة ككل. هنا المسألة شعبنا الفلسطيني هو الذي تحمل الصدمة الأولى، وهو الذي دفع الكثير في على هذا الصعيد وما زال يدفع حتى يومنا هذا، نظرا للخلافات التي تعتري جسم الأمة حتى يومنا هذا ما بين يعني محور المقاومة الذي ما زال يتبنى مصير وحدة الأمة والدفاع عن مصيرها ووحدتها، والذي يتبنى كل محاور المواجهة مع الاستعمار والاستكبار العالمي، ومحور آخر يتبنى عملية التطبيع ويتبنى المثول لمطالب الغرب وما يطلبه هذا الكيان الذي يحتضنه الغرب.
طيب ما دور أمريكا والقوى الغربية في إيجاد هذه النكبة؟
هنا الدور الأول لهم، يعني نعم. بدأوا على صعيد وعد بلفور كما ذكرت، وأيضا كما سبق وذكرت الفرنسيون شرعوا في ذلك، وبعدها عندما بدأ نجم أو أفول نجم الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي على عن المنطقة وتراجعت قوتهم، بدأت أمريكا بتبني المشروع الغربي الذي مهد له الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي في المنطقة من خلال وعد بلفور أو من خلال المعاهدات على غرار سايكس-بيكو، نعم. التي زرعت في هذه المنطقة لتفتيت كما سبق وذكرت دول المنطقة وشعوبها إلى عدة دول إلى عدة مناطق جغرافية متفرقة، بعدما كانت تجمعها وحدة الإيمان ووحدة المصير أصبحت متفرقة تماما، وهذا ما نفع ثمنه حتى يومنا هذا، وهذا ما غرسه الاستعمار في منطقتنا من خلال الكيان الصهيوني، أوجد المشروع السياسي يعني داخل فلسطين ووضع مخفره العسكري الذي والذي هو الكيان الصهيوني لعدم لوضع العقبات أمام أي وحدة لأمتنا العربية والإسلامية، وبذلك مهد الطريق لتفتيت المنطقة ككل، وما زال أبناء أمتنا يدفعون ثمن هذه الغرسة اللعينة.
أستاذ حسن، هل يعني فعلا هذا المخطط ما يعني مش الحال فيه على ما أراده الغرب، يعني أمن مصالح الغرب الكيان الإسرائيلي في المنطقة، أم أنه أصبح عبء على هذا الغرب؟ اليوم نشهد أن يعني الولايات المتحدة تتحمل أعباء ثقيلة، يعني بعشرات المليارات من المساعدات تنفقها على الكيان الصهيوني من أجل أن يبقى، ولولاها لما بقي. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
على هذا الصعيد هنا المحطة التاريخية التي جاءت في 7 أكتوبر والتي جسدت فيها قوى المقاومة وأبناء شعبنا في غزة محطة عزة لهذه الأمة. جاءت معركة طوفان الأقصى لتعيد التاريخ من جديد، أو لتعيد كتابة التاريخ من نكبة إلى مسار عزة لهذه الأمة. وهنا نبدأ مع 7 أكتوبر عندما بدأت المعركة مع دخول قوات الاحتلال إلى قطاع غزة. الغرب بكافة مكوناته إن كان في الولايات المتحدة أو على الصعيد الأوروبي بإرسال أساطيله تحت عنوان كبير حماية الكيان، وبالطبع عندما تسخر الولايات المتحدة والغرب أساطيلهما لحماية هذا الكيان، يعني أن هذا الكيان هو موضع علامة استفهام نظرا لما قامت به قوى المقاومة الفلسطينية في غزة. كانت المعركة دائما في المواجهات التي قامت فيها الفصائل على صعيد القطاع أو على صعيد الضفة معارك محدودة، إلا أن معركة صعب الطوفان الأقصى في 7 أكتوبر جاءت محطة استراتيجية لإعادة كتابة تاريخ هذه الأمة. وأنا أعود وأركز على نقطة تسخير الغرب لأساطيره في حماية هذا الكيان نظرا لنقطة هامة، وهي أن هذا المخفر المتقدم لمصالحهما في المنطقة يشكل نقطة استراتيجية مكونة على غرار العالم الغربي تماما وعلى تركيبته. وهجوم المقاومة في 7 أكتوبر يعني أراد أن يمحو هذه النقطة أو هذا المغفر من على خارطة، وبذلك يعني إزالة المشروع الغربي من منطقتنا. إذن نحن أمام محطة استراتيجية من استراتيجية يريدها الغرب لمنطقتنا إلى من استراتيجية تؤكدها وتركز قواعدها على الأرض قوى المقاومة إن في غزة أو على صعيد محاور الإسناد. هنا المسألة هامة، نحن في محطة تاريخية هامة وفي محطة مفصلية استراتيجية لوجود أمتنا، وحدة أمتنا وعزة أمتنا، وعلى صعيد تقرير مصيرها. سبق معركة طوفان الأقصى العديد من المطالب بإخلاء القوات الأجنبية من المنطقة. أول محطة كانت على هذا الصعيد قامت بها العديد من قوى المقاومة خارج فلسطين جسدتها، وكانت المحطة المركزية في هذا الاتجاه كانت معركة غزة، معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. تلا ذلك 14 أبريل نيسان أبريل مع دخول الجمهورية الإسلامية عمليا على خط المواجهة من خلال قصف الكيان ورد على عملية قصف قنصليتها بدمشق، مما يؤكد على أن محور المقاومة في مواجهة الاستعمار محور متكامل يعيد كتابة تاريخ هذه الأمة في منطقتنا هذا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا بكم،
حياكم الله.